بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. قال المصنف رحمه الله: باب دخول مكة وغيره. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج
كداء بالكسر
كداء
بالفتح.
دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى. عن عبد الله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الأول هو حديث ابن خطل، فقد أخرجه الشيخان في صحيحهما واللفظ المسلم الذي ساقه المصنف. وأما حديث عبد الله بن عمر في دخول النبي عليه الصلاة والسلام مكة، فقد أخرجه الشيخان أيضا، وهذا لفظ البخاري رحمه الله تعالى. ما.
قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالا.
فلما فتحوا،
نعم،
في نسخة فلما فتحوا الباب. نعم.
فلقيت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين.
نعم، بالتخفيف نسبة إلى اليمن البلد المعروف. وهذا الحديث أخرجه الشيخان أيضا. قال سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، قال رحمه الله سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله: هذه الأحاديث الأربعة تتعلق بأحكام الحج ودخول مكة، وبعضها يتعلق بالحرم. علقنا على حديث عائشة، وقفنا عند حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر. والمغفر آلة توضع على الرأس تستره عن السلاح، يسمى المغفر. وإنما ذكر أنس ذلك رضي الله عنه ليبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن محرما، لأن لبس الملاصق على الرأس مما هو من لباس الرأس من محظورات الإحرام بالنسبة للرجل، وأما المرأة فإنها تحرم في ثيابها، وأما الرجل فإنه يحرم في إزار ورداء، فالقلنسوة والعمامة لا يلبسها الرجل. لكن لو حمل متاعه على رأسه قاصدا حمل المتاع وتظلل به من الشمس، هل هذا يعد محظورا من محظورات الإحرام؟ لا. ولو تظلل بسقف سيارته أو بمظلة اسمها الشمسية، لو حملها لا بأس بذلك. لكن لا يضع متاعه على رأسه أو شيئا من متاعه على رأسه يقصد به اللبس، فلا يجوز تغطية الرأس بملاصق مما يلبس. أما إذا كان لا يلبس كان يضع ورقة كبيرة على رأسه يحتوي بها من شدة الشمس، لا بأس بذلك. فلبسه عليه الصلاة والسلام المغفر يدل على أنه ما جاء للقتال، وإنما جاء على أنه ما جاء للإحرام، وإنما جاء عليه الصلاة والسلام ليفتح مكة، ولم يأتي للحج ولا العمرة، وإنما جاء لقتال قريش وفتح مكة للمسلمين، ولهذا لم يحرم. فدل ذلك على أن من جاء مكة ليس بقصد الحج والعمرة لا بأس أن يدخلها على غير إحرام، ولهذا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما ذكر المواقيت قال صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. هن لهن يعني ماذا؟ المواقيت. والمواقيت تنقسم إلى قسمين: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. المكانية كم ميقات؟ خمسة. ميقات أهل مصر وهو طيب تعرف يا محمد الرابغ ويقال لها الجحر، ومقال أهل مصر والسودان والشام إذا مروا منه، وقد يمر أهل الشام أيضا من جهة ميقات أهل المدينة. وميقات أهل المدينة هو ذو الحليفة، وسمي بذلك لكثرة نبات الحلفة فيه، ويسمى الآن بأبيار علي. وميقات أهل اليمن وهو يلملم، وتسمى الآن السعدية، اسم طيب السعدية. وميقات أهل العراق وهو ذات عرق، وتنازع العلماء في من سماها، هل سماها عمر وهذا ثابت في البخاري، وهل سماها الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا أيضا ثابت بإسناد صحيح، وإنما اشتهر تسميتها لعمر رضي الله تعالى عنه. باقي ميقات أهل وميقات من أهل نجد وهو قرن المنازل، ويقال له الآن السيد الكبير. وأهل نجد هم أهل مكة والطائف والخرج وما جاورها، عفوا أهل مكة أهل الرياض والخرج وما جاورها، يقال لهم أهل نجد. وأهل الحجاز مكة والمدينة والطائف. فمن أراد الحج والعمرة لابد أن يتجاوز هذه المواقيت، إذا مر بأحدها وهو ناويا الحج أو العمرة لابد أن يكون محرما، لا يصلح أن يمر بدون إحرام. لكن لو مر ولم ينتوي الدخول بالنسك وأحرم من ميقات آخر، حسام
نعم
سمعت السؤال؟
إذا مر ولم ينتوي الدخول بالنسك وأحرم من ميقات آخر،
طب خليك معي.
يا شيخ
نعم،
لا يشترط الإحرام من مر بالميقات إلا أن يكون ناوي الإحرام.
طيب هو ناوي يعتمر أو يحج، ولكن قال نروح نزور قريب اللي في المدينة ونرجع ثاني، فنحرم من وادي حلفة وأرجع إلى مكة، يصلح هذا ولا ما يصلح؟ يعني هو جاء من ليبيا مثلا أو من مصر، جاء من ليبيا أو من مصر يقصد الحج، ميقاته أين؟ الجحفة، وهو ميقات أهل مصر والسودان. تمام، مر بالجحفة ولكن لم لبس ملابسه عادي، هل يجوز له ذلك وما عليه دم؟ على حسب، إن كان قد انتوى الحج أو العمرة قبل هذا الميقات ومر فعليه دم. أما إن كان لم ينتوي وإنما انتوى بعدما ذهب إلى المدينة، يعني هو انتوى قبل الميقات يزور أقاربه أو أهله في المدينة النبوية، ثم ينوي العمرة من هناك ويدخل مكة من جهة وادي حلفة أو أبيار علي، لا بأس بذلك، يحرم من هذا الميقات. نعم، لكن لو مثل ركب الطيارة ونام خلوته نومه وعد الميقات، عد الميقات وقال نحرم من جدة، خلاص أنا وصلت، نزل من الطيارة خلاص يركب الطيارة وروح المقاتل، عليه دم، فعليه دم حينئذ لو ترك واجبا، وهو ماذا؟ الإحرام من الميقات واجب، أما نية الإحرام فهي ركن. انتبه لهذا، الإحرام من الميقات واجب يجبره دم، لقول ابن عباس هو صحيح من ترك واجبا عليه دم، أما نية الدخول في النسك فهذا ركن من أركان الحج، بحيث أنه لو أدى جميع المناسك ولكن لم ينتوي النسك، يعني واحد سواق أو واحد جزار أو واحد إيه تاني حلاق شمال الحداقة يا رأي. أي مهنة أو أي صنعة من المهن وأصحاب الصناعات هو رايح مع الحجاج والمعتمرين، أو واحد من اللي يعمل الناس مثلا مطوف تمام، ومشى معهم في جميع المناسك، أو سائق خاص بهم مشى معهم في جميع المناسك ولكن لم ينتوي الإحرام، هل يصح له الحجة؟ لا يصح له. لكن لو جاء مثلا قبل يوم عرفة لكن الناس بعمل يلبوا أخذته يعني فقال ندخل الحج، هل له ذلك؟
لا.
نعم، طالما لم يمر يوم عرفة له أن يدخل ينتوي. وهل يرجع إلى الميقات أهل بلده أم أنه من مكانه؟ من مكانه، من حيث أنشأ. ومن كان دون المواقيت زي أهل جدة، زي أهل جدة نعم، لا هم عند الجحفة ولا هم عند وادي حلفة دون الميقات، أو أهل مكة، هل هؤلاء نقول لهم اخرجوا للميقات؟ بالنسبة لأهل مكة لابد أن يخرج خارج الحل، يدخل يكون خارج الحل، يحرم من خارج الحل لا يحرم من مكانه بالنسبة للعمرة. أما الحج له أن يحرم من مكان، لأن النسك لابد أن تجمع فيه بين الحل والحرم، وفي الحج هتخرج إلى عرفة وإلى مزدلفة وإلى منى، كده كده هتخرج فما فيش داعي تخرج. لكن لو عمرة لابد وأن تخرج خارج الحرم. نعم، كنت رفع يدك.
شفنا هو أصلا في الأصل خرج من بلده يعني قاصد العمرة والحج، ومعاه جمع مية إن هو يصل رحمه، وده شفنا يعني الإحرام بتاعه من مقاد بلده ولا لما يزور أهله.
إذا انتوى ينتوي الدخول في النسك غير نية الحج، هو ناوي الحج من ممكن واحد ينتوي الحج من 10 سنين، لكن نية دخوله في الحج في النسك نفسه هذا يختلف. نعم.
إذا الدم لما تعرف لبس الإحرام بعد
نعم. نعم.
ولكن هو في حديث رجل جاري النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أنه مر بالمقات بثيابه ولا يغير ثيابه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل وأن يلبس الإحرام، ولم يأمره أن يعود للمقات.
أين هذا؟ كتب. لكن المعروف كل من جوز الميقات هو لم يلبس ملابس الإحرام أن عليه دم، عليه دم. ما طرفه الحديث هذا؟ لا أعلم هذا.
أنا قرأت في الكتب متعلقة بالتخفيف.
لا هذا الله أعلم. إذن الذي لم يرد الحج ولا العمرة لا يلزمه الإحرام كمن يأتي مكة للتجارة أو لزيارة الأقارب، فليس عليه إحرام. والحديث من الفوائد أيضا جواز قتل من ألحد في الحرم، أما غيره فيجب أن يؤمن كما قال الله تعالى ومن دخله كان آمنا. سبحان الله، حتى الحمام في الحرم تمشي بجواره ما يطرش يتني واقف لأنه آمن، هو من يعني أخذ من سمت الناس وحال الناس إن هو إيه آمن، لا يعني لا يمسكونه ولا يأخذونه. ومن دخله كان آمنا، لكن الذي يفعل الفساد في الحرم يقتل ولو في الحرم، فإذا زنى وهو محصن يرجم، وإذا سرق يقطع، وإذا سب الدين أو سب الرسول يقتل. طبعا كل هذا من قبل ولاة الأمور لأنه جنى في الحرم فيجازى في الحرم. ولهذا لما سرقت بعض نساء بني مخزوم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، وهكذا ابن خطل لما كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويهجوه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله لردته، ويدل على أن من سب الرسول أو سب الله أنه الفعل نفسه يدل على الفعل نفسه كفر، وليس دليل على الكفر كما يقول الجهمية. الحديث الثالث وهو يدل، ما هو الحديث الثالث؟
دخل
من كداء، يدل على شرعية دخول مكة من أعلاها ويخرج من أسفلها، وهذا مستحب، هذا أفضل، يدخلها من كداء من الفتح من الثنية العليا، هذا باب معروف هناك، باب الفتح مشهور جدا، ويخرج من الثنية السفلى، هذا هو الأفضل، كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن دخلها من أعلاها فلا بأس، إن دخلها من أعلاها فلا بأس، لكن هذا هو الأفضل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الرابع حديث ابن عمر أيضا رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه مكة دخل الكعبة يوم الفتح وصلى فيها ركعتين بين العمودين اليمانيين، وكان معه بلال بن رباح المؤذن وأسامة بن زيد مولاه عتيقه وابن عتيقه وعثمان بن طلحة الحاجب من بني شيبة حاجب الكعبة. ولما فتحوا الباب دخل ابن عمر وسأل أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدلوه على محل النبي صلى الله عليه وسلم فصلى فيه، وهذا من شدة تحري عبد الله بن عمر للسنة. وإلا فإن هل الدخول دخول الكعبة لمن تمكن من ذلك يعد منسك من مناسك الحج؟ لا، ليس من مناسك الحج، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات لا يعلم أنه دخل مكة إلا في هذه المرة، فلو كان منسكا لما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه دخل الكعبة وكبر في نواحيها ودعا، فهذا الاستحباب دخول الكعبة إذا تيسر، ولكن ليس منسكا، ويصلي فيها ويدعو الله ويكبر كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إذا تيسر له من دون مشقة ولا زحمة ولا أذى فلا بأس، ولكن ليس من سنة العمرة ولا الحج، إنما هو مستحب مستقل. وإن كان دخولها يترتب عليه زحمة أو اختلاط أو فتنة فيترك. نعم.
شكرا حضرتك. قلت عنه أنه يعتبر 4 مرات ولم يدخل مكة،
لا ولم يدخل الكعبة، ولم يدخل الكعبة. نعم بارك الله.
قال رحمه الله: باب الطواف وأدبه. عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع.
وقال
إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك.
هذا الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم.
قال رحمه الله: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب.
يقدم عليكم قوم وهنتهم، وفي نسخة وفد بدل قوم، عندكم وفد؟ هل عنده وفد؟ قد وهنتهم، وفي نسخة بدون قد كما قرئ، والذي قرئ على شيخنا: يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، وفي نسخة وهنهم، ولفظ وهنتهم عند الإمام مسلم في صحيحه. نعم.
قال: فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط 3 وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم.
وهذا الحديث أخرجه الشيخان أيضا البخاري ومسلم في صحيحهما.
قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب 3 أشواط.
نعم. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، واللفظ له إلا قوله: يخب 3 أشواط، فبدل منها يخب 3 أطواف من 7. وأخرجه مسلم أيضا في صحيحه، ولفظه: كان إذا طاف صلى الله عليه وسلم بالبيت الطواف الأول، هذا لفظ مهم، إذا طاف الطواف الأول خب 3 ومشى 4، وكان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة، بطن الوادي هذا الآن أين هو في المسعى؟ ما بين العالمين الأخضرين، في لمبتين خضر ما بينهما، هذا يسمى بطن الوادي. في هذا الموطن كان يسمى يسرع السيس يعدو فيه، وما عداه يمشي مشيا كما سيأتي بيانه إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن
بمحجن. نعم. وهذا الحديث أخرجه الشيخان في صحيحيهما. نعم.
قال رحمه الله: المحجن عصا محنية الرأس. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين.
وهذا الحديث أيضا أخرجه الإمام البخاري واللفظ له، وأخرجه مسلم أيضا في صحيحه. قال سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى وغفر له: هذه الأحاديث فيها مسائل بشأن الحج والعمرة. الحديث الأول حديث عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه، أفضل الصحابة بعد الصديق رضي الله عن الجميع، وفيه أنه قبل الحجر ثم قال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. مقصوده رضي الله عنه البيان أنه لم يقبله لاعتقاد فيه أنه ينفع أو يضر، كاعتقاد أهل الجاهلية في أصنامها أنها تشفع لهم، إنما قبله تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولا يمنع ذلك من كونه يشهد لمن استلمه بحق، كما في الحديث الآخر: يأتي يوم القيامة وله لسان ينطق به وعينان يبصر بهما يشهد لمن استلمه. وهذا الحديث أخرجه الترمذي في جامع والبيهقي والفاكهي في أخبار مكة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجر: والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. يبين هذا الحجر يشهد بحق لمن استلمه. وفي الحديث مشروعية تقبيل الحجر في طواف العمرة، في طواف العمرة وطواف الحج وطواف التطوع أيضا يستحب تقبيله إذا تيسر من دون مزاحمة، أما مع المزاحمة فلا، يشير إليه ويقول الله أكبر ويمضي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الثاني حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة طوافهم في عمرة القضاء. أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة، والرمل بفتحات ما هو؟
الإسراع
في المشي مع مقاربة الخطى، لأن لا تكون خطوته لا يفتح رجله فتحا شديدا، وإنما يكون يسيرا مع مقاربة الخطى، يعني يسرع المشي ولكن خطاه قصيرة، تعبد تمسك لله سبحانه وتعالى. أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، يعني عند الضباع والرمل، بعض الناس يعني يهم في هذا. الرمل خاص بماذا؟ بالطواف. ماذا؟ حتى للضباع في الطواف، الضباع في الطواف أيضا. لكن في السبعة أشواط. أما الرمل يكون في الثلاث أشواط الأول، وأيضا يكون في طواف القدوم فقط. أما طواف الحج، طواف الإفاضة في يوم العاشر من ذي الحجة يوم النحر، وكذلك طواف الوداع فليس فيه رمل، إنما الرمل فقط في طواف القدوم. نعم. أي نعم. وأن يمشوا ما بين الركنين، وذلك لأن المشركين قالوا إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، وكان المنافقون يسمون المدينة بيثرب، وبعض العلماء يكره تسميتها بهذا الاسم، وبعضهم يرى الجواز، يعني أضعفتهم حمى يثرب، يعني المدينة تسمى يثرب عندهم. فأمرهم أن يرملوا حتى يظهروا للعدو نشاطهم وقوتهم، لأن نشاط المسلمين وقوتهم مما يحزن العدو ويغيظه، ويمشوا بين الركنين، لأنهم إذا كانوا بين الركنين اختفوا عن المشركين، والمشركون كانوا من جهة الجهة الحجر أم من الجهة المعاكسة له؟ ها؟ الرمل أين هو؟ في الجهة التي فيها الحجر أم المعاكسة لها؟ المعاكسة، المعاكسة له. ولذلك إذا كانوا من جهة الحجر ينظرون إليهم فإنهم لا يرونهم، فإذا كان الطغو بين الركنين ما رأوهم في ذلك الوقت، طبعا في الزمن الذي كان فيه هذا الرمز، لكن الآن يمكن أن يرى. نعم.
الحافظ ذكر أنه يرملوا بضم الميم.
بضم الميم؟
نعم.
شوف بالسماعي.
معروف الرمل بالفتحات.
نعم الرمل بالفتحات، لكن
يرمل الفعل يعني.
نعم.
آه ربما، لكن الرمل فتحات. والحديث الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير يستلم الركن بمحجن، وهذا يدل على أنه يجوز الطواف على بعير يعني راكبا، ولكن الطواف بالمشي أولى وأفضل. وقال قوم لا يجوز إلا من علة كالمرض، يعني راكبا، والصواب أنه يجوز لعلة ولغير علة. والنبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير لما كثر الناس، وهكذا سعى صلى الله عليه وسلم، لكن كونه يمشي مع القدرة أولى وأفضل. لو كان واحد مريض، واحد سمين، واحد مجهد ومش قادر يكمل، فركب العربة التي يدفعها الناس بالأموال هذه لا بأس بهذا، أو معه ابنه أو أخوه أو صديقه، واستأجروا عربة أو أخذوا عربة من الحرم، يعطوا الحرم الجواز أو الإقامة ويستلم عربة ويسلمها بعد ذلك، لا بأس بهذا. وفي الحديث أنه يستلم الركن بالمحجن، وهي عصا لها رأس محنية، ويقبل المحجن، وهكذا إذا استلمه بيده يقبل يده، فإذا تيسر تقبيله قبله، كما تقدم في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، يعني إن تيسر له من غير مزاحمة، من غير ما يؤذي الناس لا بأس. طبعا بعض الناس يعني بيتضارب بالبكس وبمرفقه، يضرب الناس حتى يصل الحجر ويشمر عن ساعديه ويدخل كأنه داخل معركة. وأنا كذلك لما يأتي يرمي الجمرات يقول لك أنا رايح نرمي إبليس، ويشمر ثوبه، يلبس ثوبه على وسطه، وربما ضار فخذه وعورته، يلبس سروالة قصيرة يقول لك أنا رايح أرمي ابني كذا وكذا، ومخلع الشمشي وعمال يرمي في إبليس. هو عمود خرسان، ما له علاقة بإبليس مطلقا أبدا، ما له علاقة بإبليس، وهذا من الجهل الشديد. فعلا ممكن تؤذى إذا لم تنتبه وأنت ترمي، يعني تكون هكذا، لابد تخفض رأسك، لو وقفت رأسك. وكان من قبل أيضا كانت الـ هذا
الصح،
لا ليس الصح، هذا القطر، قطر الذي للجمرة كان مفتوحا، وكان في دور ثاني يمشي الناس عليه من الجسر، تمام، يعني إذا رمى من فوق الحصى تنزل إلى أسفل. يعني أذكر في سنة كان معي الوالد رحمه الله، وكنت لابس النظارة، وده خطأ جدا أنك تلبس النظارة وأنت بترمي، أبدا أوعى تلبس لو معك نظارة، ما تلبسش أبدا. صاحبنا حجر وجاء عطاني. انا طبعا اغمى عليه على طول من التعب والاجهاد في الحج، اغمى على طول على النجانه، النضاره اتكسرت في عيني وعلى النجانه مباشره. طبعا طيب قال اوعى تدخل ايدك، ودي من مهمات برضه، لو كسر في زجاج على عينك اوعى تحرك الايه، ما تمسحش ابدا، بيجيبوا اشياء ويشيلوا الزجاج، لانك ممكن لو حركت ايدك تؤذي نفسك. فالحاصل ان الجمره، ان الانسان لو ما تعلمش احكام الحج يتعب كثيرا كثيرا جدا ويؤذي غيره، بل ربما يكون سبب في القتل لغيره. أليس يعني نسمع الأخبار يقتل تقريبا كل عام عند الجمرة بالذات، مش كده؟ وإن كان الحمد لله الفترة الأخيرة ولله الحمد بدأ الجمرة قتل الجمرة التسع، وصار ما أدري يبدو أنهم فعلوا الدور الثالث أيضا، الدور الثالث، فالحمد لله رب العالمين. فيستلم الحجر بالمحجن أو لو استلمه بيده ولم يستطع أن يقبله، فإنه يقبل يده أو يقبل المحجن، أو لو معاه شمسية أو عصا لو معه يقبلها إذا استلم الحجر بها.
كان
في أوقات معينة يعني يكون
الحمد لله أنت يعني أنا قبلت الحجر، ولكن
ولكن أذيت الناس.
لا 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 ما ولكن النساء أصلا النساء شرق آسيا دول آسيا فعلا
شداد،
يعني الهند
وسريلانكا
وباكستان
وحاجات
دي، حاجه صعبه يعني.
شداد ليه؟
هم
اللي
بيدفعوا
الصلاه للرجل. طيب يا اخو سمعت شيخ، فالاحوال اربعه. الحاله الاولى ان يقبل، يتمكن من الحجر فيقبله بدون مشقه، فالسنه ان يقبله ويكبر، يقبله ويكبر، طالما يقبله لا يعتقد ان فيه اي بركه أو أن فيه نفع، إلا نفع ماذا؟ متابعة السنة فقط، ليس إلا، ولكن يعلم أنه حجر ككل الأحجار التي في الدنيا، لا ينفع ولا يضر. وكون ربنا، وكون ربنا تبارك وتعالى يجعل له لسانا ينطق وعينان تبصران لمن قبله ويشهد له يوم القيامة، هذا خلق الله سبحانه وتعالى، والله على كل شيء قدير. الحالة الثانية ألا يستطيع إلا باليد، يستلمه يمسه باليد، فحينئذ يقبل يده ويكبر. الحالة الثالثة ألا يستطيع بيده ولا بفمه، ولكن بالعصا يمدها ويستلمه بها ويقبل أطرافها إذا تيسر ذلك. أما إذا كان في مدها أذى للناس أو مشقة فلا يؤذي الناس، بل يشير من بعيد، نعم. الحال الرابعة ما هي؟
ها؟
لا هذه الثالثة.
قلنا يقبله بالعصا.
طيب يقبله.
هذه الأولى.
وذاك الشوكاني أو غيره اللي يحضرني الآن، أظن الشوكاني، أنه يضع جبهته عليه ويقبله ويستلمه بيده. تمام؟ إذا تمكن من ذلك بدون مدافعة. ولا مضاربة مع أحد. لا أيضا هذا من المكان اللي يموت فيه الناس أيضا هذا المكان. تمام. الحالة الثانية أن يستلمه بيده ويقبل يده. الحالة الثالثة حتى أنا مسكت لك ليه؟ مسكت ليه؟ المحجن العصا أو الشمسية. دي كم حالة؟ بقى حالة رابعة اللي بيعملها كل الناس.
يشير.
أن يشير.
هي أول أنت بتعرف.
قلت شفنا لو لم يتمكن يشير
بيده يمس الحجر.
لا
طيب يمس الحجر، يبقى عندنا ثلاثة أحوال، أربعة أحوال. الأولى أن يستلمه ويقبله ويسجد بجبهته عليه، هذا غاية التمكن من الحجر، خلاص حجر متمكن منه تمام. الحالة الثانية يمسه بيده ويقبل يده. الثالثة بعصا ويقبل العصا. الرابعة يشير إليه. وبعض الناس يقف في هذا المكان، تجد زحام أيضا في هذا المضاربات في هذا المكان، لا ليس من السنة. والحمد لله وضعوا الآن يعني تجد البلاط الصحن كله أبيض، ويوجد خط أسود صغير يوصل إلى محاذاة الحجر. أما توصل لهذا الخط يبقى متابع، مكتوب هناك لمبة خضراء بداية الطواف ونهاية الطواف، تمام، وسهم إلى اتجاه المسعى إلى السفر. لما تصل لهذا تقول الله أكبر وتشير إليه وتمشي، لا تقف. بعض الناس يوقف ويقبل يده ويوقف ويوقف، يحصل زحام لأنه وقوفك دقيقة قد يؤدي إلى الموت، إلى موتك. ولو سقط منك شيء اتركه امشي، لأن أنت ماشي مع موجة، ماشي مش ماشي بمزاجك، أنت ماشي مع الموج، الموج ماشي بيدفعك. لا يشير بيده الله أكبر ويمشي. لا، إذا لم تلمس يده الحجر لا يقبل يده. تعبد، كله تعبد، ليس إلا كله تعبد. إذا قبل يده وقبل الحجر كله تعبد.
قبل العصا
والمحجر أو الشمسية ليس للبركة، وإنما هو تعبد وتمسك. والحديث الرابع حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خب 3 أشواط ومشى 4. السنة في طواف القدوم يخب 3 أشواط، يعني يعجل يهرول. طيب لعلنا نقف هنا عند حديث عبد ابن عمر، يكفي هذا.
ومرة هذا شنو الحديث الرابع مرة، لكن اللي آتي اللي هو ابن عمر لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين.
حديث ما هو الخب؟
الخب مرة حضرتك علقت عليه، قلت يدل على جواز الطواف راكبا والطواف بالمشي.
لا في الضباع سنبين هذا إن شاء الله. لعلنا نتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفق الله إياكم وحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. قال المصنف رحمه الله: باب دخول مكة وغيره. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج
كداء بالكسر
كداء
بالفتح.
دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى. عن عبد الله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الأول هو حديث ابن خطل، فقد أخرجه الشيخان في صحيحهما واللفظ المسلم الذي ساقه المصنف. وأما حديث عبد الله بن عمر في دخول النبي عليه الصلاة والسلام مكة، فقد أخرجه الشيخان أيضا، وهذا لفظ البخاري رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالا.
فلما فتحوا،
نعم،
في نسخة فلما فتحوا الباب. نعم.
فلقيت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين.
نعم، بالتخفيف نسبة إلى اليمن البلد المعروف. وهذا الحديث أخرجه الشيخان أيضا. نعم. قال سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، قال رحمه الله سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله: هذه الأحاديث 4 تتعلق بأحكام الحج ودخول مكة، وبعضها يتعلق بالحرم. علقنا على حديث عائشة، وقفنا عند حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، والمغفر آلة توضع على الرأس تستره عن السلاح، يسمى المغفر. وإنما ذكر أنس ذلك رضي الله عنه ليبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن محرما، لأن لبس الملاصق على الرأس مما هو من لباس الرأس من محظورات الإحرام بالنسبة للرجل، وأما المرأة فإنها تحرم في ثيابها، وأما الرجل فإنه يحرم في إزار ورداء، فالقلنسوة والعمامة لا يلبسها الرجل، لكن لو حمل متاعه على رأسه قاصدا حمل المتاع وتظلل به من الشمس، هل هذا يعد محظورا من محظورات الإحرام؟ لا. ولو تظلل بسقف سيارته أو يعني أي بمظلة اسمها الشمسية لو حملها لا بأس بذلك، لكن لا يضع متاعه على رأسه أو شيئا من متاعه على رأسه يقصد به اللبس، فلا يجوز تغطية الرأس بملاصق مما يلبس. أما إذا كان لا يلبس كان يضع ورقة كبيرة على رأسه يحتمي بها من شدة الشمس لا بأس بذلك. فلبسه عليه الصلاة والسلام المغفر يدل على أنه ما جاء للقتال، وإنما جاء على أنه ما جاء للإحرام، وإنما جاء عليه الصلاة والسلام ليفتح مكة، ولم يأتي للحج ولا العمرة، وإنما جاء لقتال قريش وفتح مكة للمسلمين، ولهذا لم يحرم. فدل ذلك على أن من جاء مكة ليس بقصد الحج والعمرة لا بأس أن يدخلها على غير إحرام. ولهذا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما ذكر المواقيت قال صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. هن لهن يعني ماذا؟ المواقيت. والمواقيت تنقسم إلى قسمين: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. المكانية كم ميقات؟ خمسة. ميقات أهل النصر وهو طيب تعرف يا محمد الرابغ ويقال لها الجحر، وميقات أهل مصر والسودان والشام إذا مروا منه، وقد يمر أهل الشام أيضا من جهة ميقات أهل المدينة. وميقات أهل المدينة هو ذو الحليفة، وسمي بذلك لكثرة نبات الحلفة فيه، ويسمى الآن بأبيار علي. وميقات أهل اليمن وهو يلملم، وتسمى الآن السعدية، اسم طيب السعدية. وميقات أهل العراق وهو ذات عرق، وتنازل العلماء في من سماها، هل سماها عمر وهذا ثابت في البخاري، وهل سماها الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا أيضا ثابت بإسناد صحيح، وإنما اشتهر تسميتها لعمر رضي الله تعالى عنه. باقي ميقات أهل وميقات من أهل نجد وهو قرن المنازل، ويقال له الآن السيد الكبير. وأهل نجد هم أهل مكة والطائف والخرج وما جاورها، أهل مكة أهل الرياض والخرج وما جاورها، يقال لهم أهل نجد. وأهل الحجاز مكة والمدينة والطائف. فمن أراد الحج والعمرة لابد أن يتجاوز هذه المواقيت، إذا مر بأحدها وهو ناويا الحج أو العمرة لابد أن يكون محرما، لا يصلح أن يمر بدون إحرام. لكن لو مر ولم ينتوي الدخول بالنسك وأحرم من ميقات آخر، حسام
نعم
سمعت السؤال؟
إذا مر ولم ينتوي الدخول بالنسك وأحرم من ميقات آخر،
طب خليك معي.
يا شيخ
نعم
لا يشترط الإحرام من مر بالميقات إلا أن يكون ناويا الإحرام.
طيب هو ناوي يعتمر أو يحج، ولكن قال نروح نزور قرايب اللي في المدينة ونرجع ثاني، فنحرم من من وادي حلفة وأرجع إلى مكة. يصلح هذا ولا ما يصلح؟ يعني هو جاء من ليبيا مثلا أو من مصر، جاء من ليبيا أو من مصر يقصد الحج. ميقاته أين؟ الجحفة، وهو ميقات أهل مصر والسودان. تمام، مر بالجحفة ولكن لم لبس ملابسه عادي. هل يجوز له ذلك وما عليه دم؟ على حسب، إن كان قد انتوى الحج أو العمرة قبل هذا الميقات ومر فعليه دم. أما إن كان لم ينتوي وإنما انتوى بعدما ذهب إلى المدينة، يعني هو انتوى قبل الميقات يزور أقاربه أو أهله في المدينة النبوية ثم ينوي العمرة من هناك ويدخل مكة من جهة وادي حلفة أو بئر عدي، لا بأس بذلك، يحرم من هذا الميقات. نعم، لكن لو عفوا، لكن لو مثل ركب الطيارة ونام خلوته نومه وعد الميقات، عد الميقات وقال نحرم من جدة، خلاص أنا وصلت، نزل من الطيارة خلاص يركب الطيارة وروح المقاتل، عليه دم، فعليه دم حينئذ لو ترك واجبا. وهو ماذا؟ الإحرام من الميقات واجب، أما نية الإحرام فهي ركن. انتبه لهذا، الإحرام من الميقات واجب يجبره دم، لقول ابن عباس هو صحيح من ترك واجبا عليه دم، أما نية الدخول في النسك فهذا ركن من أركان الحج، بحيث أنه لو أدى جميع المناسك ولكن لم ينتوي النسك، يعني واحد سواق أو واحد جزار أو واحد إيه تاني حلاق شو معنى حلاق يا ضعي أي مهنة أو أي صنعة من المهن وأصحاب الصناعات، هو رايح مع الحجاج والمعتمرين، أو واحد من اللي يعمل الناس مثلا مطوف، مطوف تمام، ومشى معهم في جميع المناسك، أو سائق خاص بهم مشى معهم في جميع المناسك ولكن لم ينتوي الإحرام، فهل يصح له الحجة؟ لا يصح له. لكن لو جاء مثلا قبل يوم عرفة لقى الناس بعمل يلبوا وأخذته يعني فقال ندخل الحج، هل له ذلك؟ نعم، طالما لم يمر يوم عرفة له أن يدخل ينتوي. وهل يرجع إلى الميقات أهل بلده أم أنه من مكانه؟ من مكانه، من حيث أنشأ. ومن كان دون المواقيت زي أهل جدة، زي أهل جدة نعم، لا هم عند الجحفة ولا هم عند وادي حلفة دون الميقات، أو أهل مكة، هل هؤلاء نقول لهم اخرجوا للميقات؟ بالنسبة لأهل مكة لابد أن يخرج خارج الحل، يدخل يكون خارج الحل، يحرم من خارج الحل لا يحرم من مكانه بالنسبة للعمرة. أما الحج له أن يحرم من مكان، لأن النسك لابد أن تجمع فيه بين الحل والحرم، وفي الحج هتخرج إلى عرفة وإلى مزدلفة وإلى منى، كده كده هتخرج، فما فيش داعي تخرج. لكن لو عمرة لابد وأن تخرج خارج الحرم. نعم، كنت رفع يدك.
أي شفنا كنت رفع شفنا هو أصلا في الأصل خرج من بلده يعني قاصد العمرة والحج، ومعاه جمع مية إن هو يصل رحمه، وده شفنا يعني الإحرام تاعه من مقاد بلده ولا لما يزور أهله.
إذا انتوى ينتوي الدخول في النسك غير نية الحج، هو ناوي الحج من ممكن واحد ينتوي الحج من 10 سنين، لكن نية دخوله في الحج في النسك نفسه هذا يختلف. نعم.
الدم إذا من ترك لبس الإحرام بعد
خروجه. نعم. نعم.
ولكن هو في حديث رجل جاري النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إنه مر بالميقات بثيابه ولا يغير ثيابه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل وأن يلبس الإحرام. ولم يأمره أن يعود للمحراب.
أين هذا؟ كتبه. لكن المعروف كل من جوز الميقات هو لم يلبس ملابس الإحرام أن عليه دم، عليه دم. ما طرفه الحديث هذا؟ لا أعلم هذا.
أنا قرأت في أحد الكتب متعلقة بالشيخ، متعلقة بالشيخ يعني.
لا 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 هذا. إذا الذي لم يرد الحج ولا العمرة لا يلزمه الإحرام كمن يأتي مكة للتجارة أو لزيارة الأقارب، فليس عليه إحرام. والحديث من الفوائد أيضا جواز قتل من ألحد في الحرم، أما غيره فيجب أن يؤمن، كما قال الله تعالى ومن دخله كان آمنا. سبحان الله، حتى الحمام في الحرم تمشي بجواره ما يطرش يتني وجهه لأنه آمن. هو من يعني أخذ من سمت الناس وحال الناس أنه هو آمن، لا لا يعني لا يمسكونه ولا يأخذون. ومن دخله كان آمنا. لكن الذي يفعل الفساد في الحرم يقتل ولو في الحرم، فإذا زنى وهو محصن يرجم، وإذا سرق يقطع، وإذا سب الدين أو سب الرسول يقتل. طبعا كل هذا من قبل ولاة الأمور، لأنه جنى في الحرم فيجازى في الحرم. ولهذا لما سرقت بعض النساء بني مخزوم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. وهكذا ابن خطل لما كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويهجوه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله لردته. ويدل على أن من سب الرسول أو سب الله أنه الفعل نفسه يدل على الفعل نفسه كفر، وليس دليل على الكفر كما يقول الجهمية. الحديث الثالث وهو يدل، ما هو الحديث الثالث؟
دخل من كذا،
دخول من كذا، يدل على شرعية دخول مكة من أعلاها ويخرج من أسفلها، وهذا مستحب، هذا أفضل. يدخلها من كداء من الفتح من الثنية العليا، هذا باب معروف هناك، باب الفتح مشهور جدا، ويخرج من الثنية السفلى، هذا هو الأفضل، كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن دخلها من أعلاها فلا بأس، إن دخلها من أعلاها فلا بأس، لكن هذا هو الأفضل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الرابع حديث ابن عمر أيضا رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة عليه، لما فتح الله عليه مكة دخل الكعبة يوم الفتح وصلى فيها ركعتين بين العمودين اليمانيين، وكان معه بلال بن رباح المؤذن وأسامة بن زيد مولاه عتيقه وابن عتيقه وعثمان بن طلحة الحاجب من بني شيبة حاجب الكعبة. ولما فتحوا الباب دخل ابن عمر وسأل أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدلوه على محل النبي صلى الله عليه وسلم فصلى فيه. وهذا من شدة تحري عبد الله بن عمر للسنة. وإلا فإن هل الدخول دخول الكعبة لمن تمكن من ذلك يعد منسكا من مناسك الحج؟ لا، ليس من مناسك الحج. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات لا يعلم أنه دخل مكة إلا في هذه المرة، فلو كان من سكن لما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه دخل الكعبة وكبر في نواحيها ودعا، فهذا الاستحباب دخول الكعبة إذا تيسر، ولكن ليس من سكن، ويصلي فيها ويدعو الله ويكبر كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إذا تيسر له من دون مشقة ولا زحمة ولا أذى فلا بأس، ولكن ليس من سنة العمرة ولا الحج، إنما هو مستحب مستقل. وإن كان دخولها يترتب عليه زحمة أو اختلاط أو فتنة فيترك، فيترك. نعم.
شكرا حضرتك. قلت ذكر عنه أنه يعتبر 4 مرات لم يدخل مكة،
لا ولم يدخل الكعبة، ولم يدخل الكعبة.
قال رحمه الله: باب الطواف وأدبه. عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع.
وقال
إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك.
هذا الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم.
قال رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب.
يقدم عليكم قوم وهنتهم وفي نسخة وفد بدل قوم. عندكم وفد؟ هل عنده وفد؟ قد وهنتهم وفي نسخة بدون قد كما قرئ، والذي قرئ على شيخنا يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، وفي نسخة وهنهم، ولفظ وهنتهم عند الإمام مسلم في صحيحه. نعم.
قال فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم.
وهذا الحديث أخرجه الشيخان أيضا البخاري ومسلم في صحيحهما.
قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط.
نعم. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه واللفظ له إلا قوله يخب ثلاثة أشواط، فبدل منها يخب ثلاثة أطواف من السبع. وأخرجه مسلم أيضا في صحيحه ولفظه كان إذا طاف صلى الله عليه وسلم بالبيت الطواف الأول، هذا لفظ مهم، إذا طاف الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعة، وكان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. بطن الوادي هذا الآن أين هو في المسعى؟ ما بين العلمين الأخضرين في لمبتين خضر، ما بينهما، هذا يسمى بطن الوادي. في هذا الموطن كان يسمى يسرع السير يعدو فيه، وما عداه يمشي مشيا كما سيأتي بيانه إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن.
نعم. وهذا الحديث أخرجه الشيخان في صحيحيهما. نعم.
قال رحمه الله المحجن عصا محنية الرأس.
نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين.
وهذا الحديث أيضا أخرجه الإمام البخاري واللفظ له، وأخرجه مسلم أيضا في صحيحه. قال سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى وغفر له هذه الأحاديث فيها مسائل بشأن الحج والعمرة. الحديث الأول حديث عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه، أفضل الصحابة بعد الصديق رضي الله عن الجميع، وفيه أنه قبل الحجر ثم قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. مقصوده رضي الله عنه البيان أنه لم يقبله لاعتقاد فيه أنه ينفع أو يضر، كاعتقاد أهل الجاهلية في أصنامها أنها تشفع لهم، إنما قبله تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمنع ذلك من كونه يشهد لمن استلمه بحق، كما في الحديث الآخر يأتي يوم القيامة وله لسان ينطق به وعينان يبصر بهما يشهد لمن استلمه. وهذا الحديث أخرجه الترمذي في جامعه والبيهقي والفاكهي في أخبار مكة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجر والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. إذن هذا الحجر يشهد بحق لمن استلمه. وفي الحديث مشروعية تقبيل الحجر في طواف العمرة وطواف الحج وطواف التطوع أيضا يستحب تقبيله إذا تيسر من دون مزاحمة، أما مع المزاحمة فلا. يشير إليه ويقول الله أكبر ويمضي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الثاني حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة طوافهم في عمرة القضاء. أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة، والرمل بفتحات ما هو؟
الإسراع
في المشي مع مقاربة الخطى، لأن لا تكون خطوته لا يفتح رجله فتحا شديدا وإنما يكون يسيرا مع مقاربة الخطى، يعني يسرع المشي ولكن خطاه قصيرة، تعبد تمسك لله سبحانه وتعالى. أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، يعني عند الضباع والرمل، بعض الناس يعني يهم في هذا. الرمل خاص بماذا؟ بالطواف ماذا؟ حتى للضباع في الطواف. الضباع في الطواف أيضا، لكن في السبعة أشواط. أما الرمل يكون في الثلاث أشواط الأول، وأيضا يكون في طواف القدوم فقط. أما طواف الحج طواف الإفاضة في يوم العاشر من ذي الحجة يوم النحر، وكذلك طواف الوداع فليس فيه رمل، إنما الرمل فقط في طواف القدوم. نعم. أي نعم. وأن يمشوا ما بين الركنين، وذلك لأن المشركين قالوا إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، وكان المنافقون يسمون المدينة بيثرب، وبعض العلماء يكره تسميتها بهذا الاسم وبعضهم يرى الجواز، يعني أضعفتهم حمى يثرب، يعني المدينة تسمى يثرب عندهم. فأمرهم أن يرملوا حتى يظهروا للعدو نشاطهم وقوتهم، لأن نشاط المسلمين وقوتهم مما يحزن العدو ويغيظه، ويمشوا بين الركنين، لأنهم إذا كانوا بين الركنين اختفوا عن المشركين، والمشركون كانوا من جهة الحجر أم من الجهة المعاكسة له؟ ها؟ الرمل أين هو؟ في الجهة التي فيها الحجر أم المعاكسة لها؟ المعاكسة، المعاكسة له. ولذلك إذا كانوا من جهة الحجر ينظرون إليهم فإنهم لا يرونهم. فإذا كان الطغر بين الركنين ما رأوهم في ذلك الوقت، طبعا في الزمن الذي كان فيه هذا الأمر، لكن الآن يمكن أن يرى. نعم.
الحافظ ذكر أن يرملوا بضم الميم.
بضم الميم؟
شوف بالسمع دم.
معروف الرمل بالفتحات.
نعم الرمل بالفتحات، لكن
يرمل الفعل يعني. نعم. آه ربما، لكن الرمل فتحات. والحديث الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير يستلم الركن بمحجن، وهذا يدل على أنه يجوز الطواف على بعير يعني راكبا، ولكن الطواف بالمشي أولى وأفضل. وقال قوم لا يجوز إلا من علة كالمرض، يعني راكبا، والصواب أنه يجوز لعلة ولغير علة. والنبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير لما كثر الناس، وهكذا سعى صلى الله عليه وسلم، لكن كونه يمشي مع القدرة أولى وأفضل. لو كان واحد مريض، واحد سمين، واحد مجهد ومش قادر يكمل، فركب العربة التي يدفعها الناس بالأموال هذه لا بأس بها، أو معه ابنه أو أخوه أو صديقه، واستأجروا عربة أو أخذوا عربة من الحرم، يعطوا الحرم الجواز أو الإقامة ويستلم عربة ويسلمها بعد ذلك، لا بأس بهذا. وفي الحديث أنه يستلم الركن بالمحجن، وهي عصا لها رأس محنية، ويقبل المحجن، وهكذا إذا استلمه بيده يقبل يده، فإذا تيسر تقبيله قبله، كما تقدم في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. يعني إن تيسر له من غير مزاحمة، من غير ما يؤذي الناس، لا بأس. طبعا بعض الناس يعني بيتضارب بالبكس وبمرفقه يضرب الناس حتى يصل الحجر ويشمر عن ساعديه ويدخل كأنه داخل معركة. وهذا كذلك لما يأتي يرمي الجمرات، يقول لك أنا رايح نرمي إبليس، ويشمر ثوبه، يربط الثوب على وسطه، وربما ظهر فخذه وعورته، يلبس سروالة قصيرة، يقول لك أنا رايح أرمي ابني كذا وكذا، ومخلع الشمشو وعمال يرمي في إبليس. هو عمود خرساني، ما له علاقة بإبليس مطلقا أبدا، ما له علاقة بإبليس، وهذا من الجهل الشديد. فعلا ممكن تؤذى إذا لم تنتبه وأنت ترمي، يعني تكون هكذا، لابد تخفض رأسك. لو وقفت رأسك، وكان من قبل أيضا كانت القطر الذي للجمرة كان مفتوحا، وكان في دور ثاني يمشي الناس عليه من الجسر، تمام؟ يعني إذا رمى من فوق الحصى تنزل إلى أسفل. يعني أذكر في سنة كان معي الوالد رحمه الله، وكنت لابس النظارة، وده خطأ جدا إنك تلبس النظارة وأنت بترمي، أبدا أوعى تلبس لو معك نظارة، تلبسش أبدا. صاحبنا حجر وجاء أعطاني أنا طبعا أغمى عليه على طول من التعب والإجهاد في الحج، أغمى على طول على النجانة، النظارة اتكسرت في عيني وعلى النجانة مباشرة. طبعا طيب قال اوعى تدخل ايدك ودون مهمات برضه، لو كسر في زجاجة على عينك اوعى تحرك الايه، ما تمسحش ابدا، يجيبوا اشياء ويشيلوا الزجاجة، لانك ممكن لو حركت ايدك تؤذي نفسك. فالحاصل ان الجمرة، ان الانسان لو ما تعلمش احكام الحج يتعب كثيرا كثيرا جدا، ويؤذي غيره، بل ربما يكون سبب في القتل لغيره. أليس يعني نسمع الأخبار يقتل تقريبا كل عام عند الجمرة بالذات، مش كده؟ وإن كان الحمد لله الفترة الأخيرة ولله الحمد بدأ الجمرة قطر الجمرة التسع، وصار ما أدري يبدو أنهم فعلوا الدور الثالث أيضا، الدور الثالث، فالحمد لله رب العالمين. فيستلم الحجر بالمحجن، أو لو استلمه بيده ولم يستطع أن يقبله فإنه يقبل يده، أو يقبل المحجن، أو لو معاه شمسية أو عصا، لو معه يقبلها إذا استلم الحجر بها.
كان
في أوقات معينة
يعني يكون مثلا الحمد لله أنت يعني أنا قبلت الحجر، ولكن
أذيت الناس.
لا 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 ما ذا، ولكن النساء أصلا نساء شرق دول آسيا فعلا
شداد،
يعني
الهند
وسريلانكا
وباكستان وحاجة صعبة
يعني.
شداد ليه؟
هم
اللي
بيدفعوا
الصدق لهم. لا ده بيزبوا في الرجالة. طيب سمعت شيخ، فالأحوال أربعة. الحالة الأولى أن يقبل، يتمكن من الحجر فيقبله بدون مشقة، فالسنة أن يقبله ويكبر، يقبله ويكبر، طالما يقبله لا يعتقد أن فيه أي بركة أو أن فيه نفع، إلا نفع ماذا؟ متابعة السنة فقط، ليس إلا، ولكن يعلم أنه حجر ككل الأحجار التي في الدنيا، لا ينفع ولا يضر. وكون ربنا تبارك وتعالى يجعل له لسانا ينطق، وعينان تبصران لمن قبله ويشهد له يوم القيامة، هذا خلق الله سبحانه وتعالى، والله على كل شيء قدير. الحالة الثانية ألا يستطيع إلا باليد، يستلمه يمسه باليد، فحينئذ يقبل يده ويكبر. الحالة الثالثة ألا يستطيع بيده ولا بفمه، ولكن بالعصا يمدها ويسترمه بها ويقبل أطرافها إذا تيسر ذلك. أما إذا كان في مدها أذى للناس أو مشقة فلا يؤذي الناس بل يشير من بعيد نعم. الحال الرابعة ما هي؟
هي
الثالثة.
قلنا يقبله
طيب يقبله
هذه الأولى.
وذاك الشوكاني أو غيره لا يحضرني الآن من الشوكاني أنه يضع جبهته عليه ويقبله ويستلمه بيده تمام إذا تمكن من ذلك بدون مدافعة ولا مضاربة مع أحد. لا أيضا هذا من المكان اللي بيموت فيه الناس أيضا هذا المكان تمام. الحالة الثانية أن يستلمه بيده ويقبل بيده. الحالة الثالثة مثلا أنا مسكت الكليك مسكت ليه المحجر العصر أو الشمسية دي كم حالة بقى حالة رابعة اللي بيعملها كل الناس
يشير
يعني يشير
هي أولنا أنت بتعدي
قلت شخنا لو لم يتمكن يشير
بيده يمس الحجر
غير ما
طيب يمس الحجر يبقى عندنا ثلاثة أحوال أربعة أحوال. الأولى أن يستلمه ويقبله ويسجد بجبهته عليه هذا غاية التمكن من الحجر خلاص حجر متمكن منه تمام. الحالة الثانية يمسه بيده ويقبل يده. الثالثة بعصا ويقبل العصا. الرابعة يشير إليه. وبعض الناس يقف في هذا المكان تجد زحام أيضا في هذا المضاربات في هذا المكان لا ليس من السنة. والحمد لله وضعوا الآن يعني تجد البلاط الصحن كله أبيض ويوجد خط أسود صغير يوصل إلى محاذاة الحجر. أما توصل لهذا الخط يبقى متابع مكتوب هناك لمبة خضراء بداية الطواف ونهاية الطواف تمام وسهم إلى اتجاه المسعى إلى الصفا. لما تصل لهذا تقول الله أكبر وتشير إليه وتمشي لا تقف. بعض الناس يقبل يده ويقف يحصل زحام لأنه وقوفك دقيقة قد يؤدي إلى الموت إلى موتك. ولو سقط منك شيء أتركه امشي لأن أنت ماشي مع موجة ماشي مش ماشي بمزاجك أنت ماشي مع الموج الموج ماشي بيدفعك. لا يشير بيده الله أكبر ويمشي. لا إذا لم تلمس يده الحجر لا يقبل يده. تعبد كله تعبد ليس إلا كله تعبد. إذا قبل يده وقبل الحجر كله تعبد.
قبل العصا
والمحجر أو الشمسية ليس للبركة وإنما هو تعبد وتمسك. والحديث الرابع حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خب ثلاثة أشواط ومشى أربعة. السنة في طواف القدوم يخب ثلاثة أشواط يعني يعجل يهرول. طيب لعل نقف هنا عند حديث ابن عمر يكفي هذا.
ومر هذا شنو الحديث الرابع مرة لكن اللي قاتل اللي هو ابن عمر لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين.
عديد ما هو الخب
مرة حضرتك علقت عليه قلت يدل على جواز الطواف راكبا وطواف بالمشي.
لا يا أولا في الضباع سنبين هذا إن شاء الله لعلنا نتفي بهذا القدر في هذا اليوم. وفق الله ويحفظه ويحبه ويرضاه وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.